قال النووي رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قال ابن العطار رحمه الله: أما ما يتعلق بلفظ الحديث ولغاته فقد جاء الحديث في الصحيح برواية مختلفة نذكرها إن شاء الله تعالى، وطرق جميع الحديث عن عبد الله بن عمر. ففي رواية لمسلم: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم في رواية ثانية: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي رواية لمسلم وهي رواية الكتاب: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي رواية لمسلم أيضا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. قال الشيخ محي الدين رضي الله عنه في شرح صحيح مسلم لهذا الحديث: وقع في الطريق الأول والرابع على خمسة بالهاء فيها، وفي الثاني والثالث خمس بلا هاء، وكلاهما بلا هاء. والمراد برواية الهاء خمسة أركان أو نحوه، وبحذفها خمس خصال أو دعائم أو قواعد أو نحو ذلك. وأما تقديم الحج وتأخيره ففي الرواية الأولى والرابعة تقديم الصيام، وفي الثانية والثالثة تقديم الحج. ثم اختلف العلماء في إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على الرجل الذي قدم الحج، مع أن ابن عمر رضي الله عنهما رواه كذلك كما وقع في الطريقين المذكورين. والأظهر والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين: مرة بتقديم الحج، ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضا على الوجهين في وقتين. فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: لا ترد علي ما لا علم لك به، ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تتحققه، بل بتقديم الصوم هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا نفي لسماعه على الوجهين، ويحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهما كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا، ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره. فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رضي الله عنه: محافظة ابن عمر رضي الله عنهما على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهيه عن عكسه تصلح حجة لكون الواو تقتضي الترتيب، وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين وشذوذ من النحويين. ومن قال لا تقتضي الترتيب وهو المختار وقول الجمهور، فله أن يقول: لم يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب، بل لأن فرض الصوم ورمضان نزل في السنة الثانية من الهجرة، ونزلت فريضة الحج سنة 6 وقيل سنة 9 بالتاء المثنات فوق. ومن حق الأول أن يقدم في الذكر على الثاني، فمحافظة ابن عمر لهذا. وأما رواية تقديم الحج فكأنه وقع ممن كان يرى الرواية بالمعنى، ويرى أن تأخير الأول في الذكر شائع في اللسان، فتصرف فيه بالتقديم والتأخير لذلك، مع كونه لم يسمع نهي ابن عمر عن ذلك. فافهم ذلك فإنه من المشكل الذي لم أرهم بينوه. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح. قال الشيخ محي الدين رحمه الله ورضي عنه: وهذا الذي قاله ضعيف من وجهين، أحدهما أن الروايتين قد ثبتتا في الصحيحين، وهما صحيحتان في المعنى لا تنافي بينهما كما قدمنا إيضاحه، فلا يجوز إبطال إحداهما. الثاني أن فتح باب احتمال التقديم والتأخير في مثل هذا قدح في رواة الروايتين، ولو فتح لنا ذلك لم يبقى وثيق بشيء من الروايات إلا القليل، ولا يخفى بطلان هذا وما يترتب عليه من المفاسد، وتعلق من يتعلق به ممن في قلبه مرض والله أعلم. قال الشيخ محي الدين رحمه الله: ثم اعلم أنه وقع في رواية أبي عوانة الإسفرايني في كتابه المخرج على صحيح مسلم، وشرطه عكس ما وقع في مسلم من قول الرجل لابن عمر
في كتابه المخرج على صحيح مسلم، وشرطه عكس ما وقع.
السلام عليكم. في رواية أبي عوانة الإسفرايني في كتابه المخرج على صحيح مسلم وشرطه، عكس ما وقع في مسلم من قول الرجل لابن عمر قدم الحج فوقع فيه أن ابن عمر قال للرجل اجعل صيام رمضان آخرهن كما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح لا يقاوم هذه الرواية ما رواه مسلم. قال الشيخ محي الدين رحمه الله وهذا محتمل أيضا صحته ويكون قد جرت القضية مرتين لرجلين والله أعلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة توفيقا بين الرواية الواردة في هذا الحديث منقولا من كلام أبي عمرو بن الصلاح في صيانة صحيح مسلم والنووي في شرح صحيح مسلم المسمى بالمنهاج، فإن ابن عمر رضي الله عنه حدث بهذا الحديث فوقع في رواية عنه تقديم الحج على الصوم، وحدث أيضا فوقع عكس ذلك بتقديم الصوم على الحج. وفي صحيح مسلم أنه لما حدث به رد عليه رجل بتقديم الحج على الصوم، فأخبر ابن عمر بأن الرواية بتقديم الصوم على الحج، وعند أبي عوانة عكس ذلك أن الرجل رد عليه بتقديم الصوم فرد عليه ابن عمر بتقديم الحج، والأول هو المحفوظ عنه في صحيح مسلم أنه أنكر على الرجل، وذكر أن المحفوظ من حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تقديم صيام رمضان على الحج، وهو الأظهر في نسق الحديث، وإن كان البخاري رحمه الله تعالى لم يسر على ذلك، لكن الأظهر أن المحفوظ تقديم صيام رمضان على الحج. نعم،
أحسن الله عليكم. وأما اقتصاره في الرواية الرابعة على إحدى الشهادتين فهو إما تقصير من الراوي في حذف الشهادة الأخرى التي أثبتها غيره من الحفاظ، وإما أن تكون وقعت الرواية من أصلها هكذا ويكون من الحذف للاكتفاء بأحد القرينتين ودلالته على الآخر المحذوف والله أعلم. وأما اسم الرجل الذي رد عليه ابن عمر رضي الله عنهما تقديم الحج فهو يزيد بن بشر السكسكي، ذكره الحافظ الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة. وأما قوله ألا تغزو فهو بالتاء المثناة من فوق للخطاب، ويجوز أن تكتب بالألف وبحذفها، فالأول قول الكتاب المتقدمين والثاني قول المتأخرين وهو الأصح، حكاهما ابن قتيبة في أدب الكاتب. وأما جواب ابن عمر له بحديث بني الإسلام على خمس فالظاهر أن معناه ليس الغزو بلازم على الأعيان، فإن الإسلام بني على خمس ليس الغزو منها، وهذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده وقد جمع أركانه والله أعلم. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. قال ابن العطار رحمه الله تعالى أما ما يتعلق بلفظ الحديث ومتنه فقوله الصادق المصدوق فمعناه الصادق في قوله المصدوق فيما يأتيه من الوحي، قوله إن أحدكم بكسر الهمزة على حكاية لفظه صلى الله عليه وسلم، وقوله بكتب رزقه هو بالباء الموحدة في أوله، وقوله شقي أم سعيد خبر مبتدأ محذوف أي وهو شقي أو سعيد. اعلم أن هذا الحديث يروى بألفاظ مختلفة نذكر طريق الجمع بينها إن شاء الله تعالى. قال الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه في شرح مسلم ظاهر هذه الرواية أن إرسال الملك يكون بعد 120 يوما، وفي رواية أخرى لمسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة فيقول يا ربي أشقي أو سعيد، وفي رواية ثالثة لمسلم إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها، وفي رواية حذيفة بن أسيد إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتسور عليها الملك، الملك. وفي رواية أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع وأربعين ليلة. وذكر الحديث. وفي رواية أنس إن الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. قال الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة مراعاة بحال النطفة، وأنه يقول: يا رب هذه علاقة، هذه مضغة في أوقاتها، فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى، وهو أعلم سبحانه وتعالى. ولكلام الملك وتصرفه أوقات، أحدها حين يخلقها الله تعالى نطفة ثم ينقلها علقة، وهو أول علم الملك بأنه ولد، لأنه ليس كل نطفة تصير ولدا، وذلك عقب الأربعين الأولى، وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته. ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت آخر، وهو تصويره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه، وكونه ذكرا أم أنثى، وذلك إنما يكون في الأربعين الثالثة، وهي مدة المضغة، وقبل انقضاء هذه الأربعين، وقبل نفخ الروح فيه، لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام صورته. وأما قوله في إحدى الروايات: فإذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. وذكر رزقه فقال القاضي وغيره: ليس هو على ظاهره، بل المراد بتصويرها وخلق سمعها إلى آخره أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر، لأن التصوير عقب الأربعين الأولى غير موجود في العادة، وإنما يقع في الأربعين الثالثة، وهي مدة المضغة، كما قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم يكون للملك فيه تصوير آخر، وهو وقت نفخ الروح عقب الأربعين الثالثة، حين يكمل له أربعة أشهر. واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر. ووقع في رواية للبخاري: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين، ثم يكون علاقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه ثم يبعث. فقوله ثم يبعث بحرف ثم يقتضي تأخير كتب الملك هذه الأمور إلى بعد الأربعين الثالثة، والأحاديث الباقية تقتضي الكتب عقب الأربعين الأولى. وجوابه أن قوله يبعث إليه الملك فيؤذن فيكتب معطوف على قوله يجمع في بطن أمه، ومتعلق به لا بما قبله، وهو قوله ثم يكون مضغة مثله، ويكون قوله ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله معترضا بين المعطوف والمعطوف عليه، وذلك جائز موجود في القرآن والحديث الصحيح وغيره من كلام العرب. قال القاضي وغيره: والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء.
ذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى هذا المسلك في التوفيق بين ما ذكر في الأحاديث من كون الكتابة بعد الأربعين الأولى، وما في بعضها من كونه بعد الأربعين الثالثة، فرجع إلى التأليف بينها بهذا الوجه اللغوي. وأحسن من هذا ما ذهب إليه ابن القيم وانتصر له ببسط العبارة في كتاب التبيان وفي شفاء العليل وفي حاشيته على مختصر سنن أبي داود، بإمكان تكرر الكتابة مرتين، فالأولى بعد الأربعين الأولى، والثانية بعد الأربعين الثالثة، وهذا هو الموافق لظواهر النصوص، فإن النصوص صريحة في تكرر الكتابة فتحمل على المحلين، فتكون ثم كتابة أولى بعد الأربعين الأولى، وكتابة ثانية بعد الأربعين الثالثة. نعم.
قال القاضي وغيره: والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء يمره بها وبالتصرف فيها بهذه الأفعال، وإلا فقد صرح في الحديث بأنه موكل بالرحم، وأنه يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. ثم المراد بجميع ما ذكر من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة والعمل والذكورة والأنوثة أنه يظهر ذلك للملك وأنه يظهر ذلك للملك ويأمره بإنفاذه وكتابته، وإلا فقضاء الله تعالى سابق على ذلك، وعلمه وإرادته لكل ذلك موجود في الأزل، والله الموفق. قوله صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار إلى آخره. المراد بالذراع التمثيل للقرب من موته ودخوله عقبه إلى تلك الدار، ما بقي بينه وبينها إلا كمن بقي بينه وبين موضع الأرض ذراع. والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع في نادر من الناس لا أنه غالب فيهم. ثم من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة بخلاف العكس، فإنه في نهاية من القلة والندرة، ويدخل في هذا من انقلب إلى عمل النار بكفر أو معصية، لكن يختلفان في التخليد وعدمه، فالكافر يخلد في النار وغيره لا يخلد. وفي هذا الحديث إثبات القدر، وأن التوبة تهدم الذنوب قبلها، وأن من مات على شيء حكم له به من خير أو شر، إلا أن أصحاب المعاصي غير الكفر في المشيئة، والله أعلم. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب أهل السنة في إثبات
قوله رحمه الله: إلا أن أصحاب المعاصي غير الكفر في المشيئة، أي كائنون تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم وغفر لهم.
أحسن الله عليكم. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب أهل السنة في إثبات القدر، وأن السعادة والشقاوة في جميع الواقعات بقضاء الله، خيرها وشرها، نفعها وضرها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو ملك لله تعالى، يفعل ما يشاء ولا اعتراض على المالك في ملكه، لكن لا ينبغي الاتكال على ما قدر وترك العمل، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: أفلا نتكل على ما قدر لنا، بل ينبغي الاجتهاد في العمل، كما أرشدهم صلى الله عليه وسلم بقوله: اعملوا وسددوا وقاربوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال الإمام أبو المظفر السمعاني: سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول، فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء النفس، ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، ضربت دونه الأسرار، واختص الله به وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة، وواجبنا أن نقف حيث حد لنا ولا نتجاوز. وقد طوى الله تعالى علم القدر على العالم، فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. وقيل إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة، ولا ينكشف قبل دخولها.
قوله رحمه الله: وقيل إن سر القدر ينكشف لهم إلى آخره، لم يثبت ما يدل على ذلك، بل القدر سر أخفاه الله سبحانه وتعالى عن الخلق لحكمته الكاملة ورحمته الشاملة.
نعم. أحسن الله عليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال ابن العطار رحمه الله: قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير معتد به. قال الشيخ محي الدين رحمه الله ورضي عنه: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وفي الرواية الثانية زيادة، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين إن النهي يقتضي الفساد، ومن قال لا يقتضي الفساد يقول هذا خبر واحد، ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة، وهذا جواب فاسد. وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. قلت: قد عد العلماء أمورا أحدثت في الدين أحدثها الجهلة المتعمقون لا أصل لها في الشريعة، فينبغي أن يستدل على إبطالها وأن يحج فاعلها بهذا الحديث الصحيح الصريح، وذلك خرق في العبادة، فمنها ما هو في الصلاة كصلاة الرغائب وليلة النصف من شعبان، وقراءة الأنعام في ركعة في ليلة 27 من رمضان، وإيهام العوام أنها نزلت دفعة واحدة في هذه الليلة، ومن ذلك ما يزاد في الإقامة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. قال ابن العطار رحمه الله أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وأن الإسلام يدور عليه وعلى حديث الأعمال بالنية وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال أبو داود
السجستاني
أحسن الله عليكم السجستاني يدور على أربعة أحاديث هذه الثلاثة وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقيل حديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. قال العلماء وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها وأنه ينبغي أن يكون حلالا وأرشد إلى معرفة الحلال وأنه ينبغي ترك المشتبهات فإنه سبب لحماية دينه وعرضه حذرا من مواقعة الشبهات وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى ثم بين أهم الأمور وهو مراعاة القلب فقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إلى آخره فبين صلى الله عليه وسلم أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد وبفساده أفسد باقيه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين فمعناه أن الأشياء ثلاثة أقسام حلال بين واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضه وغيره من المطعومات وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات فهي حلال بين واضح لا شك في حله. وأما الحرام البين فكالخنزير والميتة والبول والدم المسفوح وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك. وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا حقه به صار حلالا وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البين فيكون الورع تركه ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وإن لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف فيه؟ ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع. وفيه أربعة مذاهب الأصح أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع والثاني حكمها التحريم والثالث الإباحة والرابع التوقف والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم
قوله رحمه الله وأما المشتبهات فمعناها أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة فلهذا لا يعرفها كثير من الناس إلى آخره متعلقه المتشابه الطلبي لأن المتشابه الخاص كما سبق ذكره نوعان أحدهما المتشابه الخبري وهذا لا سبيل إلى علمه فقد اختص الله عز وجل به ومحله حقائق ما أخبر عنه عز وجل كحقائق معاني الأسماء والصفات أو حقائق العذاب والنعيم. والثاني المتشابه الطلبي وهو ما لم يتبين معناه ولم تتضح دلالته فهذا يعلمه من يعلمه من الناس ويخفى على من يخفى عليه من الناس فقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس مشعر بأن في الناس من يعلم حكم المتشابه الطلبي. وقوله رحمه الله تعالى بعد وإن لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه أي عليه فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف فيه ثلاثة يرحمك الله فيه ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره ثم قال الظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع والمراد بالأشياء الأعيان المنتفع بها فإن العلماء اختلفوا في حكم الأعيان المنتفع بها هل الأصل فيها هو الحل أو الأصل فيها الحظر، أو توقف في ذلك عند قوم كما أشار إلى ذلك الديسي في نظمه المختصر في الأصول إذ قال: واختلفوا في الأصل في الأشياء، فقيل الحظر إلا ما أباحه الدليل، وقيل إن أصلها الإباحة، وقيل بالوقف وفيه راحة. وأصح المذاهب في ذلك ما حققه العلامة محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه وغيرها، أن الأشياء تتنوع على أنواع أربعة: أولها ما كان متمحضا في المفسدة فالأصل فيه التحريم، والثاني ما كان متمحضا في المصلحة فالأصل فيه الحل، والثالث ما كان خاليا من المفسدة والمصلحة مع ما كان خاليا من المفسدة والمصلحة مع. وهذا له وجود في الأذهان ولا وجود له في الأعيان، وهذا له وجود في الأذهان ولا وجود له في الأعيان. ما معنى هذه الجملة؟ نعم، في الواقع يعني في الخارج في الحياة، وجود في الأذهان يعني في القسمة العقلية، يعني في القسمة العقلية لما يقع في الذهن. والرابع ما تكون فيه مصلحة من وجه ومفسدة من وجه فالأصل فيه لما غلب منهما، فإن غلبت المصلحة فالأصل فيه الحل، وإن غلبت المفسدة فالأصل فيه المنع والحظر. وإن تساويا، قيل إن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فيكون الأصل فيه الحظر في هذه الصورة. نعم،
أحسن الله عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي، وصان عرضه عن كلام الناس فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، معناه أن الملوك وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن الناس ويمنعهم دخوله، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه. ولله تعالى أيضا حمى وهي محارمه، أي المعاصي التي حرمها كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك، فكل هذا حمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة، ومن قاربه يوشك أن يقع فيه، فمن احتاط لنفسه لم يقاربه، ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية فلا يدخل في شيء من الشبهات. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال أهل اللغة: يقال صلح الشيء وفسد بفتح اللام والسين وضمهما، والفتح أفصح وأشهر. والمضغة القطعة من اللحم سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها. قال: المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد، مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب. وفي هذا الحث الأكيد على السعي في صلاح القلب وفي هذا الحث الأكيد على السعي في صلاح القلب وحماية من الفساد. واحتج به من قال: العقل في القلب لا في الرأس، وهو مذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين. وقال أبو حنيفة: هو في الدماغ وقد يقال في الرأس. وحكوا الأول أيضا عن الفلاسفة والثاني عن الأطباء. قال المازري: واحتج القائلون بأنه في القلب بقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وبهذا الحديث فإنه صلى الله عليه وسلم جعل صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب، مع أن الدماغ من جملة الجسد، فيكون صلاحه وفساده تابعا للقلب، فعلم أنه ليس محلا للعقل. واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل، ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم، ولا حجة لهم في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ، مع أن العقل ليس فيه ولا امتناع من ذلك. قال المازري: لا سيما على أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدماغ والقلب، وهم يجعلون بين الرأس والمعدة والدماغ اشتراكا، والله أعلم.
ووراء هذين القولين قول ثالث، وهو أن العقل في القلب مع اتصاله بالدماغ، أن العقل في القلب مع اتصاله بالدماغ، وهي رواية عن الإمام أحمد، اختارها أبو العباس ابن تيمية الحفيد، وهي أرجح الأقوال الثلاثة.